لنأتي للدعاة المصلحين
رب رأي كان حلا
شافيا للجرح فينا
إنما الإسلام رحب
في مداه يحتوينا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأظهر الحق بالحق وأخذ الأحزاب. نحمده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من سوء العتاب، ونسأله السلامة من العذاب وسوء الحساب. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا خاتم الرسل والأنبياء المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة والشباب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب. إذا شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد. وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد. ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك كلهما محمد، فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي 100 يصلي الله 1000، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم لقاء الإيمان. الله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أسأل أن يجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، مرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج لقاء الإيمان، حلقة هامة تحت عنوان أخلاقيات صائم. تخيل أخي الحبيب، لو بعد 30 أو 40 ألف سنة من يوم القيامة وأتت لحظة العبور من على الصراط، تخيل المليارات والملايين من البشر سيعبرون من على الصراط، تخيل من كل 1999 مهددين بالوقوع في جهنم والعياذ بالله، تلاقي الكثير وقعوا في جهنم والعياذ بالله، وأناس يصرخون في جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار، وأن يحرم أجسادنا على النار، وأن يحرم أجساد آبائنا وأمهاتنا وكل من له فضل علينا من النار بمنه وكرمه، فهو أرحم الراحمين. تخيل لو أن هناك أناس كثيرين وقعوا في جهنم والعياذ بالله، وهنا تسمع صوت ملك الملوك وجبار السماوات والأرض سبحانه جل في علاه يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. تخيل كده لو إنك معك ذرة من ذهب أو من ألماز أو من ياقوت أو من مرجان، هتنفعك أبدا والله، ولكن ذرة إيمان تنجيك من جهنم والعياذ بالله. ذرة إيمان تجعلك تفوز بالجنة بجوار رب العالمين، وتجعلك تفوز بالفردوس الأعلى في نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في هذا الوقت تتذكر قيمة الإيمان، في هذا الوقت تتذكر قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في هذا الوقت تتذكر قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. في هذا الوقت تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي لا يبلى الإيمان في جوف أحدكم كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. في هذا الوقت تتأكد أن الإيمان هو أغلى شيء في الوجود كله، وأغلى شيء في الكون كله هو الإيمان. في هذا الوقت تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. فما أحوجنا في رمضان أن نقوي إيماننا. عاوزك في رمضان هذا العام تقوي إيمانك بالله عز وجل، عاوزك في رمضان هذا العام تزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى، عاوزك في رمضان هذا العام يكمل إيمانك. ولن يكمل إيمان العبد إلا بحسن الخلق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه شيخنا الألباني رحمه الله وطيب الله ثراه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. رسالة لكل من أراد أن يمضي رمضان وقد غفر الله له ذنوبه وقد محى الله عز وجل سيئاته، رسالة لكل من يريد أن يمضي رمضان وقد كتب ممن اعتقت رقابهم من النار، حري بك أن تتخلق بأخلاق الصائمين. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا أردت أن تصوم فليصم سمعك ولسانك وبصرك عن الكذب والمحارم. إذا أردت أن تصوم فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. لا شك أننا نعيش في أزمة أخلاقية. خلي بالك، أزمتنا الحقيقية ليست اقتصادية أو غيرها، وإنما أزمتنا الحقيقية أزمة أخلاقية. أي مجتمع إن عدمت فيه الأخلاق واندثرت فيه الأخلاق الحسنة يكون هذا المجتمع قد حكم على نفسه بالهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. الله عز وجل لم يفرض عبادة من العبادات أو حتى طاعة من الطاعات إلا لغاية نبيلة وإلا لهدف جميل. ويبقى السؤال إذن: هل الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب فحسب ويفعل الإنسان بعد ذلك بعد أن يفطر ما شاء؟ لا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن رب العزة سبحانه جل في علاه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجز به. لو كان الصيام فقط الامتناع عن الطعام والشراب لما استحق هذا الأجر الكبير الذي بينه رب العالمين بقوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجز به. عشان كده أحد السلف الصالح قال أن أهون الصيام هو ترك الطعام والشراب. أين أخلاقنا في رمضان؟ أين أخلاق الصيام والقيام في رمضان؟ أين الأمانة؟ أين الحياء؟ أين الرحمة؟ أين العطف؟ أين الشفقة؟ أين الشفاعة الحسنة؟ أين التعاون على البر والتقوى؟ أين الصبر؟ أين التوكل؟ أين الحياء؟ أين المراقبة؟ أين الخوف من الله عز وجل؟ أين الأمانة؟ وأين 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 أخلاقنا في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنس بن مالك: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. تخيل الإمام الشافعي الذي كان كالشمس للدنيا والعافية للأبدان، كما قال تلميذه إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله، قال الإمام أحمد بن حنبل: كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. في يوم من الأيام جلس الإمام الشافعي في المسجد، فدخل عليه رجل فقال: أنت الشافعي؟ قال: نعم. قال: إنك فاجر فاسق. شوف بقى من أخلاق الإمام الشافعي، وشوف أخلاق السلف الصالح. عاوزين يكون مثل هؤلاء. ما ينفعش في رمضان نسمع اللي يشتم، ما ينفعش في رمضان نسمع اللي يسب، ما ينفعش رمضان نسمع ونشوف اللي بيتخانقوا في نهار رمضان على مرأة ومسمع من الجميع. إذا أردت أن تصوم فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن كل ما حرم الله عز وجل. فقال الإمام الشافعي أول ما الرجل قال له: إنك فاجر فاسق، قال الشافعي: اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول فاغفر لي وارحمني وتب عليه، فإنك أنت أرحم الراحمين. وإن كان عبدك هذا غير ذلك، شوف ما قالش كاذب، شوف من أدب ومن أخلاق الإمام الشافعي، قال: وإن كان عبدك هذا غير ذلك، أي غير صادق في كلامه، فاغفر له وارحمه وتب عليه، فإنك أنت أرحم الراحمين. بعد هذا الدعاء كان الإمام الشافعي من أحب الناس إلى قلب هذا الرجل بحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حتى هذا الحديث يبين لك خلق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكرش جهود الأنبياء من قبله ولا جهود المرسلين من قبله، وإنما قال: إنما بعثت لأتمم، أي لأتمم الرسالة التي أتى بها الأنبياء. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان أخلاقيات صائم، يسعدني أن يكون معي أخي وشيخنا الحبيب والداعي المتميز والكاتب الصحفي الشيخ أحمد الفولي. أهلا وسهلا شيخ أحمد.
أهلا وسهلا بخير.
أسأل الله أن ينفع بك إنما حالك حسن وارتحلت. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم آمين وإياكم.
الشيخ أحمد، يعني ما شاء الله فضل الله استطاع أن يجمع فضل الله بين مجال الصحافة والإعلام وبين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فأسأل الله أن يفتح له قلوب عباده. أيضا يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء أن يكون معي أخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت العذب الندي الشجي الجميل في تلاوة القرآن الكريم وفي الأناشيد والابتهالات الإسلامية، الشيخ محمد رضا. أهلا وسهلا شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
حياكم الله وإياكم. كل عام وأنتم بخير. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم آمين.
أحبتي الكرام، تعالوا بنا لندخل إلى هذا الموضوع، موضوع أخلاقيات صائم. تعالوا بنا لندخل إلى هذا الموضوع من بابه: وباب كل خير هو القرآن، وباب كل فضل هو القرآن، وباب كل حق هو القرآن. تعالوا بنا لنبدأ هذا اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، بقول الله عز وجل مخاطبا وحاكيا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وواصفا نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. تعالوا نستمع إلى تلك الآيات بصوت حبنا الغالي الشيخ محمد رضا، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. كما استمعنا إلى قول الله عز وجل واصف نبيه عليه الصلاة والسلام ومزكي نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم، أي وإنك لتفوق يا محمد الخلق العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. ونذكر بأن هذا اليوم يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت، أي قد بليت، أي قد أكلت الأرض جسدك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فلا تنسوا الإكثار من الصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. شيخ أحمد، خلينا نبدأ بداية ونحن في برنامج لقاء الإيمان نبين العلاقة بين الإيمان وبين حسن الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت أنيفا قوله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا.
جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله وبعد. في الحلقة دكتور محمود كانت مقدمة حضرتك مقدمة جميلة، يعني ربنا تقبل منك وجعل مزاح حسناتك رب العالمين. نحن فعلا في حاجة ماسة وشديدة جدا إلى الحديث عن الأخلاق، لا سيما ما تحدث به أخونا محمد لما قرأ آية القرآن الكريم عن وصف الله تبارك وتعالى لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. أكمل الناس إيمانا أحسنهم أخلاقا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق من الإيمان. ولما تبص حضرتك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنها مليئة بالأخلاقيات العظيمة جدا اللي النبي جعلها من الإيمان صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال الحياء، الحياء خلق جعله النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. الابتسامة الطيبة، أن يبتسم الأخ لأخيه، من الإيمان، بل هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله الأخلاقيات العظيمة جدا دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها للصحابة وعلمها الأمة، ما أسهل أن يكون العبد متحليا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد وبشر صاحب الخلق الحسن، فقال: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فإحنا في شهر كريم تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفى فيه الشياطين. محتاجين أن نحسن أخلاقنا، محتاجين زي ما قال الدكتور محمود في البداية، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الصائم وأخبر أنه فيما روى عنه الصحابة الكرام أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الخلق الحسن ده زي ما قال الدكتور محمود من الإيمان، وفي نفس الوقت مش من الإيمان بس، ده كمان أن الإسلام أو تمام الإسلام أو لا يصح أن يكون العبد مسلما إلا بأن يكون صاحب خلق حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسلم بالسباب ولا الطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، يعني نفسه بيقول ان المسلم ما ينفعش يبقى طعان ولا ينفع يكون لعان ولا ينفع يكون سباب ولا ينفع يكون شاتم ولا ينفع يكون فاحش بذيء. طبعا دي كلها عيوب خطيرة جدا قد نقع جميعا فيها، مش هقول ان في حد معافى، لكن بنقول ان احنا محتاجين واحنا بالذات في شهر الصيام ده ان نسترجع وان نعيد هذه الاخلاقيات العظيمة جدا وان نستحضرها في حياتنا وفي اثناء صيامنا حتى لا نخسر هذا الصيام وحتى لا نخسر هذا الشهر الكريم.
سيد الشيخ جزاكم الله خير. وايضا النبي عليه الصلاة والسلام بين كما في الحديث الصحيح ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احسنكم اخلاقا، وان من ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفهكون. قالوا يا رسول الله نعرف الثرثارين والمتشدقين، فما المتفهكون؟ قال عليه الصلاة والسلام المتكبرون. فإذا أردت أن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في منزلته العالية في الجنة فعليك بحسن الخلق. صلوا معي على صاحب الشهامة المتوج بتاج الكرامة القائل فما أحسن كلامه أحسنكم أخلاقا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. شيخ أحمد، طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الصيام عن الأكل والشراب فحسب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث، فإن سابه أحد أو يعني شتمه فليقل أو جهله فليقل اللهم إني صائم اللهم إني صائم. إيه هي أهم الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها الصائم في شهر رمضان؟
جزاك الله خير. قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان صوم يوم أحدكم أو يوم صوم أحدكم فإن سابه فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في هذه في هذا الجانب، اللي دعا صناديد الشرك وقادة الكفر في الدنيا كلها إلى الإسلام بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم، بابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم، بأخلاقه. مش هقول لحضرتك مع المسلمين ومع الصحابة، لا، ده حتى مع غير المسلمين، ده حتى مع المنافقين، ده مع اليهود ومع غير اليهود، ده حتى مع الحيوانات والجمادات. تبص الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل منظمات كوبنهاجن وقبل منظمات العدل الدولية وقبل حقوق الإنسان وحقوق الحيوان، الكلام ده من 1400 سنة، أول من أرسى هذه القواعد العظيمة جدا قبل ما يظهر متشدقي الحريات والحقوقيات وما إلى آخر ذلك، هو النبي اللي أسس صلى الله عليه وسلم لهذه القواعد العظيمة جدا الأخلاق. لما سيدنا معاذ بن جبل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو مؤاخذون نحن بحصائد ألسنتنا يا رسول الله،
نتوقف عند هذا الحديث وعند قول سيدنا معاذ الجبل نكمل، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
يا مرحبا شيخ مصطفى، حياكم الله بيكم.
كل عام وانتم بخير ومرحبا بضيفيك الكريمين.
وانتم في تمام الصحة والعافية، منورين الشيخ احمد الشيخ.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
ما شاء الله، كل عام وانتم بخير. اسمح لي اشارك في مقطع قاصد من الابتهالات
بعدين. طبعا تفضل يا شيخ مصطفى.
يا موسم القرآن حسبك نفحة،
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. اشكرك شيخ مصطفى هذه المداخله الطيبه، اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بك انما حللت حيث ارتحلت. يرجع ابن الشيخ احمد عند قول سيدنا معاذ او ان اخذونا.
نعم، فسيدنا معاذ بيسال النبي صلى الله عليه وسلم او ما اخذونا نحن بحصائد السنتين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، دي رساله انا بقولها لكل من يشاهدنا الان، مشاهدي المشاهدات، اخواننا واخواتنا الكرام، ابائنا وامهاتنا، ان حضرتك قد تخسر الصيام بالرفث باللغو بالجهل بالشتم بسوء الخلق. لازم تستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، إن ممكن حضرتك تسعى تتعب في الحر الشديد، ممكن يكون عملك شاق وممكن تصوم ومع ذلك تجد أن أنك لم تستفيد بصيامك إلا جوع وعطش لأنك لم تحسن خلقك في الشهر الفضيل. فسيدنا معاذ بيقول النبي أو ما أخذونا نحن بحصائد ألسنتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام فكلتك أمك يا معاذ.
هل يكب الناس في النار على وجوه إلا حصائد ألسنتهم؟
إلا حصائد ألسنتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أكبر أسباب الأسباب التي تكب الناس على مناخرهم في النار أو على وجوههم في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو حصائد الألسنة، هي سوء اللسان، هي بذاءة اللسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم.
طب شيخنا ماذا نقول لمن يعني يشتم ويسب في نهار رمضان على مرأة ومسمع من الجميع؟
جزاكم الله خيرا. هو لا شك يا دكتور إن هذه معصية وإحنا كلنا معرضون للوقوع في هذا الذنب وهذا الفحش من الخلق أحيانا، لكن بنقول أن لابد أن يستحضر العبد إحنا في رمضان حتى لا تخسر الصيام. اتق الله تبارك وتعالى في صيامك، اتق الله عز وجل حتى يكون لك شفيعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، ولكن في حالة إمساك هذا الصائم عن اللغو وعن الرفث وعن المفطرات، وليس فقط الطعام والشراب والشهوة.
تمام، جزاكم الله خيرا حبيبي، اسال الله سبحانه وتعالى
اللهم
ينفع بك انما حللت حيث مرتحلت وانفتح لك قلوب عبادي اللهم امين. احبتي الكرام، كان النبي عليه الصلاه والسلام دائما يدعو الله عز وجل ويقول اللهم اهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. فالله عز وجل هو الذي يهديك لحسن الخلق، الله ربي للهدى يهديني. تعالوا نستمع الى هذا الابتهال من حبنا الغالي الشيخ محمد رضا، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعدنا لكم بعد الفاصل وأجدد التحية والترحيب أخوي الحبيبين الحاضرين معي في هذا اللقاء من برنامجكم لقاء الإيمان، أخي وحبيبي الغالي الشيخ أحمد الفولي. أهلا وسهلا شيخ أحمد، حياكم الله وبياكم مرة أخرى. وكذلك أجدد التحية والترحيب أخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت العذب الشجي النديل الجميل الشيخ محمد رضا. أهلا وسهلا شيخ محمد، حياكم الله وبياكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من علماء ربانيين وأولياء الصالحين وجند المخلصين، اللهم آمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان يوم القيامة، ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، وإن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما أتوا إليه الصحابة في يوم من الأيام بيقولوا له يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، هي من أهل النار. ثم أتوا إليه فقالوا يا رسول الله إن فلانة امرأة أخرى لا تصلي إلا المكتوبة، يعني امرأة لا تصلي إلا الفرائض فقط فحسب، ولكنها حسنة الخلق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي من أهل الجنة. شوف المرأة الأولى العبادة ما نفعتش معاها لأنها سيئة الخلق، والمرأة الثانية كانت قليلة العبادة ولكنها دخلت الجنة واستحقت الجنة بحسن الخلق. عاوزك تدعي هذا الدعاء اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، الله ربي للهدى يهديني. تعالوا نستمع إلى هذا النشيد بصوت حبنا الغالي الشيخ محمد رضا، فليتفضل.
الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي من فضله تكويني. قد جئت للدنيا لطاعة ذاته أدعو دوما أن يصون يقيني، وإليه أرجع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن
وإلي أرجع قانتا متبتلا وإلي أرجع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن قد جاء يشدو بسر المكنون ويسبح الرحمن دوما هاتفا بجلائل الرحمن
خيرا. بارك الله فيك، أحسن الله إليك. عاوزين نقول لازم نغير فهمنا يا جماعة عن سوء الخلق. اوعى تفتكر ان في يوم من الأيام هتعرف تجيب حقك بسوء الخلق، وحتى لو جبت حقك في يوم من الأيام بسوء الخلق يكفي انك هتترك بصمة سيئة في نفس من تتعامل معه، وخاصة لو كان هذا الشخص من غير المسلمين. تخيل كده لو انت جبت حقك من غير المسلمين، من احد من غير المسلمين بسوء الخلق، جبت حقك وكل حاجة وحصلت على حقك، ولكن هتترك بصمة سيئة في نفسه. اقل حاجة هيقولها هيقولك شوف هم دول المسلمين، هي دي اخلاق المسلمين. عشان كده عاوزين نعرف كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، كيف كانت اخلاقه عليه الصلاة والسلام مع غير المسلمين. من حبنا غير الشيخ أحمد الفولي، الشيخ أحمد يعني كان عليه الصلاة والسلام خلوقا عليه الصلاة والسلام، وبعث ليتم مكارم الأخلاق، وكان حسن الخلق مع غير المسلمين، مع المشركين، مع الكفار، مع المنافقين، مع العصاة، حتى مع الجمادات عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. هو في الحقيقة الفور لما تنظر أو تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه كان مثال عظيم جدا صلى الله عليه وسلم، وتجد أن معجزة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت فعلا معجزة من معجزات الإسلام الكبرى اللي دعت الملوك للدخول في الإسلام. النجاشي على سبيل المثال مثال يحتذى في شرحه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثه جعفر عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك غيره، هرقل ملك الروم الذي لما سمع عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو أن محمدا هذا أمامي الآن لغسلت له رجلي صلى الله عليه وسلم، لما بس سمع عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلاق النبي ما كانتش بس مع المشركين ولا مع غير المسلمين، ده كانت حتى مع الجمادات. يا دكتور محمود تتعجب لما تقرأ الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب الجمعة على المنبر وسمع صوت حنين في المسجد، سمع صوت بكاء
حنين جدا النخل،
وكل الناس في المسجد موجودة، كل القبائل اجتمعت تسمع كلام بيان النبي صلى الله عليه وسلم، بيان حاكم دولة الإسلام، ويقصع النبي البيان لما يسمع صوت الحنين ويسمع صوت البكاء، وينزل على المنبر صلى الله عليه وسلم ويتقدم إلى جذع النخلة اللي كان بيخطب عليه الذي يبكي شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام والله لولا أنني التزمته، لولا إني حضنته لظل يبكي إلى يوم القيامة. حنانا من النبي صلى الله عليه وسلم بالجماد الدكتور. ده لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد وهو يقول أحد جبل أحد جبل حجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد هذا جبل يحبنا، يعني حتى الجبل كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم دعت كل الناس إلى التفكير في هذه الأخلاق. لما عدي بن حاتم وكان على الديانة المسيحية ومع ذلك يرى جميل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة. ما هذه الأخلاق بأخلاق الملوك، وإنما هي أخلاق الأنبياء. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتحافظ على حقوق غير المسلمين دول بكل قوة، وتحرم تماما سفك دمائهم أو ظلمهم أو التعدي عليهم أو الجور عليهم أو أخذ حقهم إطلاقا. أعظم شريعة أتت بهذا الجمال وهذه العظمة التي تحافظ كما قلت آنفا على حقوق غير المسلمين، على حقوق حتى الحيوانات والجمادات، على حقوق الزروع والثمار هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
نعم. وأيضا يمكن يحضرنا الآن موقف كان لأحد السلف الصالح إبراهيم بن أدهم، هذا العالم العابد الزاهد الورع. يعني في يوم من الأيام إبراهيم بن أدهم واحد من اليهود حب يختبر أخلاقه ويشوف أخلاق إبراهيم بن أدهم، فبيقول له يا إبراهيم أذنب كلب خير أم لحيتك؟ يعني دي للكلب بتاعي ولا لحيتك أفضل؟ فقال إبراهيم بن أدهم صاحب الخلق العالي، قال إن كان ذنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فذنب كلبك خير من لحيتي، وإن كانت لحيتي في الجنة وذنب كلبك في النار فلحيتي خير من ذنب كلبك. فقال الرجل اليهودي والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني سلفنا الصالح سادوا وعزوا بحسن الخلق.
ذكرت لي بس موقف دكتور هقول لحضرتك، هو موقف مع سيدنا عمر بن عبد العزيز. دخل المسجد فكان في رجل نائم وكان المسجد مظلم،
فخبط
رجله فبرجله ضرب واحد الرجل النائم. فالرجل أما أفاق فقال له أنت حمار. أنا في الحقيقة أنا عن نفسي لو في هذا الموقف مش هقدر أتملك أنني يعني سبحان الله فعلا محتاجين نقف مع أنفسنا مع أخلاقنا، نقف كلنا والله العظيم. فقال أنت حمار. عمر بقى يعني كان ممكن يعمل أي حاجة في الراجل، فقال لا بل أنا عمر. هو الحاكم بيقول لا أنا مش حمار أنا عمر. فتجد أخلاق عجيبة جدا فعلا وصل هؤلاء الناس وحولهم الله سبحانه وتعالى من رعاة الغنم إلى قادة الأمم، بل لسائر الأمم الذين ركزوا بألويتهم في قلب أوروبا في غضون أقل من ربع قرن من الزمان تقريبا، وما تركوا سهلا ولا جبلا إلا رفعوا عليه راية الإسلام بالأخلاق الحسنة.
حسن جزاكم الله شيخنا الحبيب ربنا يبارك فيك. عايز بقى نتكلم عن جزئية هامة برضو شيخ أحمد. نعم. عن أكيد بلا شك انتشار سوء الخلق الآن بين كتير من الشباب بين كتير من المسلمين والمسلمات، أكيد الدراما. نعم. وأكيد الأفلام وأكيد المسلسلات وأكيد الفوازير اللي بتحصل أو حتى غيرهم لهم دور في انتشار سوء الخلق بين الكثير من المسلمين والمسلمات. هنتعرف على هذا الدور ولكن بعد أن نستمع إلى قصيدة رمضان أطلق للفؤاد عنانا بصوت حبيبنا الغالي الشيخ محمد رضا.
رمضان أطلق للفؤاد عنانا متشوقا حتى يرى الغفران، فيا رباه أكرمني بتوبة نادم حتى أنال الفضل والإحسان وأصافح النفحات في شهر العطاء وأرى السرور يحفني ألوانا وارفع مقامي في المعالي دائما حتى ألقى الفوز والرضوانا وارفع مقامي في المعالي دائما حتى ألقى الفوز
كذلك جميل ارجع عند ربنا يبارك فيك ويزيدك توفيقا وسدادا ورشادا. حدنا غير الشيخ احمد، يعني بما ان حضرتك في مجال ايضا بجانب مجال الدعوه الى الله سبحانه وتعالى في مجال الصحافه وفي مجال الاعلام، يعني اكيد بلا شك وبلا ريب انتشار الان سوء الخلق بين كثير خاصه من الشباب اكيد الدراما لها دور في ذلك.
جزاك الله خيرا. في الحقيقه دعني اقول ان دراما رمضان بتنوب عن الشيطان في رمضان. يعني سبحان الله
النبي صلى الله
عليه وسلم قال وتصفد فيه الشياطين، لكن في الحقيقة كتير من الناس وللأسف يكونوا رجال أعمال وأصحاب أموال يسخروا أموالهم ليكونوا بدلاء عن الشيطان الرجيم في رمضان. لما تقرأ دكتور دراما رمضان السنة دي في مصر كلفت أكثر من 2.5 مليار، في ظل موجة الغلاء الرهيبة والأزمة الاقتصادية الطاحنة اللي الناس بيتكلم عنها. أحد إخواننا كان بيقول كان راح يقدم لحمة لامرأة سبحان الله فقيرة، فقالت له لا الله يكرمك مش عاوز اللحمة مش عاوز ولادي يتعودوا عليها بعد موجة الغلاء الرهيبة. وتبص تلاقي أسعار الدراما الفظيعة عند أعوذ بالله من لا أقوله في الحقيقة من لا خلاق لهم، يتعمدون تفطير الناس في نهار رمضان. بهذا الشكل البذيء جدا. ده مش كده وبس، ده العري والبذاءة والإيحاءات الجنسية المليئة في المسلسلات والأفلام ليل نهار حتى في نهار الصيام.
يعني إذا ممكن نقول إن الدراما مسؤولة عن نسبة تفوق 90% طبعًا من انتشار سوء الخلق الأب
طبعا طبعا طبعا. مش كده وبس على فكرة، أنا بقول لحضرتك إن إحنا لو حتى لو لم نتكلم عن الجانب الإيماني أو الجانب القرآني والنبوي، حتى لو نتكلم عن القيم والأخلاق بتاعت المجتمع، القيم والأخلاق بتاعت المجتمع المصري اللي تربينا عليها، اللي بتراعي عادات وتقاليد ولها قيم محترمة في الحقيقة تربينا عليها، هذه الدراما تفقدها تماما لما في نهار رمضان تجد أبشع، مش عاوز أقول أسماء مسلسلات والأسماء قنوات، ولكن لما تجد في نهار رمضان أبشع المناظر التي يعني تصدر عن هؤلاء، شيء فعلا يعني مستفز للغاية. لا أقول ذلك لأثبط الناس أو يأسهم، لا بالعكس إطلاقا، بقول لهؤلاء برضو لو حد منهم بيشاهدنا الآن بقول له جدد توبتك إلى الله تبارك وتعالى، ساهم في أن تكون معينا للناس على هذا الصيام وعلى العمل الصالح، ولا تكون سببا في إفساد صيامه.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن إليك. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام دكتور محمود.
يا مرحبا يا شيخ أحمد.
مع حضرتك أحمد حجية من البحيرة.
أهلا مرحبا يا شيخ أحمد، حياكم الله.
أهلا بيك وأهلا بقناة الرحمة الجميلة وفريق العمل المحترم اللي بيشتغل فيها، وأهلا بجوفك الكرام.
الله يكرمك.
كل عام وأنتم جميعا بخير.
الله يحفظك. الله يكرمك. الله
يبارك. ربنا يعزك. أحييك على اختيار موضوعك الجميل حسن الخلق، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله ما حسن الخلق؟ فقرأ قول الحق سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولما سئل سيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه. فأنا بقول لنفسي وللشباب وطلاب المدارس والشارع المصري كله: أين نحن الآن من أخلاق القرآن؟ عايزين نرجع تاني في تربية أولادنا والأسرة والأباء والأمهات، عايزين نرجع كلنا تاني لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عايزين نرجع مع حضرتك ومع قناة الرحمة الجميلة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. فانا بحييك على اختيار موضوعاتك، وانا عارف تماما مشقه السفر وقناه الرحمه ومدينه الانتاج الاعلامي، وعارف ان انتم مسافرين وانتم صايمين.
ربنا يكرمك.
فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل كل خطوه في ميزان حسناتكم يوم القيامه، وان ينفعنا بيكم وينفع بضيوفك الاعزاء، وتحياتي لهم كل تقدير واحترام لضيوفك يا شيخ محمود.
ربنا يعزك. جزاكم الله خير يا شيخ احمد، ربنا يبارك فيك،
واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل هذه اللقاءات
عنده أن ينفع بها عباده، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، وأحسن الله إليك، وتقبل الله منا ومنك صالح العمل. شيخ أحمد، يعني كيف السبيل إلى حسن الخلق؟ يعني تلاقيك تدري من الشاب للأسف درج على حسن الخلق. يعني أحد الشاب النهاردة بعد صلاة الفجر كان بيسألني وبيقول لي: أحيانا ممكن أخطئ في رمضان، مثلا أنا وزميلي بنتخانق مع بعض، ممكن أشتهي مثلا في نهار رمضان، بحاول أتغير كتير ولكن مش عارف، كيف السبيل إلى ذلك؟
نعم، جزاكم الله خيرا. هو في الحقيقة هي نصيحة لنفسي أولا، ثم لحضرتك ولإخواننا والمشاهدين والمشاهدات. استحضار الثواب العظيم، استحضار وعد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. استحضار الثواب العظيم لصاحب الخلق الحسن، استحضار والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. في الحقيقة محاولة كظم الغيظ والعفو عن الناس يا دكتور منزلة فعلا صعبة، يعني بتحتاج إلى يعني مثابرة وإلى جهاد نفس وإلى محاولة بقدر المستطاع. دي أول حاجة، استحضار الثواب العظيم. تاني حاجة الصحبة يا دكتور، الصحبة الصالحة اللي بتحاول الصاحب ساحب زي ما بيقولوا، الصاحب بيسحبك إلى إما طريق الصلاح وإما إلى طريق سوء الخلق عزم بالله. فهذه هذا سبب. السبب الثالث الإقلاع عن ما يسيء الخلق من دراما أو مسلسلات أو ميديا. وإحنا في رمضان يا إخواننا حاولوا بقدر الاستطاعة ألا تشاهدوا مثل هذه القنوات التي تفسد عليكم صيامكم، التي تفسد عليكم أخلاقكم، التي تفسد عليكم الصلاة والصيام والقيام. الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة، ولكن كيف يكون الصيام شافعا وكيف يكون القرآن شافعا إن كان الصيام صياما حقيقيا، وإن كان كذلك القرآن قرآنا حقيقيا متمثلا في أخلاق القرآن اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم.
ويمكن يا شيخ أحمد برضو نلاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى تكفل يعني بثواب الصيام والأخلاق.
نعم.
يعني حتى في الصيام قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الأخلاق في الكاظمين الغيظ زي ما حضرتك ذكرت والعافية عن الناس، أن العفو منزلة صعبة فيها عن نفوس كثير من الناس. عشان كده ربنا قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، الله عز وجل هو الذي يتكفل بثواب أصحاب الأخلاق الحسنة. تعالوا مع بعض نستمع إلى أنشودة أيضا عن رمضان بعنوان رمضان أهلا ومرحبا بصوت حبيبنا غالي الشيخ محمد رمضان، فليتفضل.
رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن، رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن بالنور جئت وبالسرور ولم يزل لك في قلوب الصالحين مكان، يتلون آيات الكتاب وما لهم إلا فظلامهم حتى نهايته تقن، وصباحهم من بدئه إيمانا، يمشي الغني إلى الفقير، يمشي الغني إلى الفقير بقلب ذا حب له، بقلب ذا حب له، وبقلب ذا
الله فيك، أحسن الله إليك. سيدنا هود عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام لما قالت له عاد إن لنراك في سفاهة، لم يقل بل أنتم السفاة، وإنما قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. بأخلاقه وبأخلاق هؤلاء الأنبياء المرسلين سادوا الأمم عليهم جميعا الصلاة والسلام. أختي بمقولة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين حيث قال، وهذه رسالة لكل مسلم، رسالة لي ولكل مسلم ومسلمة، كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. قالوا كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال بحسن الخلق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الغالي الشيخ أحمد الفولي، جزاكم الله خير شيخ أحمد، أسأل الله أن ينفع بك إنما حلقت وحيث ما ارتحلت، وكذلك الشكر لأخي وحبيبي الغالي الشيخ محمد رضا، شرفتني شيخ محمد، أسأل الله سبحانه وتعالى لك المزيد من التوفيق والسداد والرشاد، والشكر موصول لجميع العاملين في قناتي رحمة والسلام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع القائمين عليهما، اللهم أمين. وموصول إليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، أحبكم في الله، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا، ولدى الأحداث نأتي للدنيا.